بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة كثيرة، أكثرها قد أجبنا عنها، ويمكن بعضهم قد سافر أيضا من أصحاب الأسئلة، لكن في سؤال من الأخ الآن وقد أجبت عليه البارحة، وهو يسأل عن الصلاة على الميت ماذا نعمل فيها. فالميت كما هو معروف انقطع عمله، كل من مات فقد انقطع عمله ولم يبقى له إلا الدعاء أو ما خلفه من علم أو صدقة ينتفع بها. السنة أنه في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة فيها الثناء على الله عز وجل، وفي التكبيرة الثانية نقرأ الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية. ومعنى هذا أنك جعلت بين يديك أولا الثناء على الله، ثم بعد ذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة لمن أراد أن يدعو الله بأي شيء، فنحن عملنا هذا من أجل أن ندعو للميت. في التكبيرة الثالثة تخلص الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، وكل ما تستطيع من الدعاء للميت فقط تخلص هذا الدعاء له، لأنه انقطع عمله ولم يبقى له إلا هذا. في الرابعة تسلم، والسلام السنة على اليمين تسليمة واحدة، هذا الذي يعمل على الميت. هذا نفسه العمل يذكرنا بالزيارة المشروعة، وقد تحدثنا قبل أيام عن الأماكن التي تزار في المدينة، وقد تحدثنا عن الحج من بدايته إلى نهايته، ولكن نعيد مرة أخرى بعض المواضع، ولا سيما إذا وردت أسئلة حتى يجاب عليها. الزيارة المشروعة في المدينة المنورة، الأماكن التي تزار، أولا البدء بالمسجد، لأن شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل الثواب من الله عز وجل لا يجوز إلا إلى 3 مساجد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكرها المسجد الحرام وهو الذي هو قبلة المسلمين جميعا، وهو الذي يشد إليه الرحل للفريضة، أي لفريضة الحج أو للعمرة، والصلاة فيه 100,000 صلاة. فأنت حينما تشد الرحل إلى الكعبة المشرفة تنال هذا الأجر العظيم، أي الصلوات التي تؤديها كل صلاة 100,000 صلاة، ثم تشاهد الكعبة وعلاماتها والأراضي المقدسة، ثم المكان الثاني الذي يشد إليه الرحل هو هذا المسجد، حيث قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، بعد أن ذكر الكعبة قال ومسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه 1,000 صلاة. وقد سأل كثير من الحجاج يعني عن الزيادة هذه، هل هي من المسجد أو لا، والجواب أنها من المسجد، يعني في أي مكان تيسر لك تصلي في هذا المسجد فالأجر إن شاء الله حاصل 1,000 صلاة. بعضهم سأل هل يعني الصلاة في الروضة يعني شيء مؤكد، والجواب نقول ليس بمؤكد، ولكن إذا استطعت أن تصلي في الروضة فهذا أمر طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فمن استطاع أن يصلي في هذا المكان بدون مزاحمة بدون إيذاء للناس فهذا لا بأس به. إذن الصلاة في المسجد في أي مكان تيسر لك تصلي. ثم هذه الصلاة في المسجد وتقصدت المسجد لأن الرحال لا تشد إلا إليه، بعد ذلك يجوز لك تبعا أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هذه المسألة ويشد الرحل لا تكون بالنية إلا للمسجد، لأن الرسول قال ذلك، ثم بعد ذلك تكون الزيارة له عليه الصلاة والسلام تبعا لهذا. ماذا يصنع الزائر هذا بعد أن تصل المدينة تدخل هذا المسجد، سواء دخلت في وقت فريضة أو في غير وقت فريضة؟ فإن دخلت في وقت الفريضة تصلي مع المسلمين، ثم بعد ما تنتهي من الصلاة تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. وإذا قلت السلام عليك يا رسول الله، واستطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا طيب. إن لم تستطع فتؤدي ما تستطيعه، وهو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، فتتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، أي بخيري الدنيا والآخرة، تسأل المغفرة والرحمة والرزق والعافية لك ولمن شئت وللمسلمين جميعا. هذا المشروع الذي يجوز أن يعمله الزائر بعدما ينتهي من الصلاة هنا، يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بعد ذلك إذا أردت الزيارة مرة أخرى، فينبغي أن نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا يبين لنا أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة سمحة، كل المسلمين يستطيعون أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في أماكنهم، لأنه لو كانت الصلاة والسلام لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه حرج على المسلمين. هل المسلمون في أقطار الدنيا يستطيعون كلهم يأتون بأنفسهم إلى هنا؟ لا يمكن. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سياحين يأخذون السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يتابع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. إذن إذا أردت مرة أخرى الذهاب فلا، هذا الحديث لا يسمح لك بالذهاب إليه، بل تصلي وتسلم وأنت في مكانك. لأن كلمة العيد لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يتكرر. عندنا عيد الجمعة، اليوم عيد للمسلمين، بعد أسبوع تأتي هذه الجمعة فنعود مرة أخرى، وهكذا لا تجعلوا قبري عيدا، أي تترددون عليه. وأنتم حاجتكم السلام علي، السلام يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مكان كنت. إذن العيد مثل عيد الأضحى الذي هو سيأتي الآن ويتكرر كل عام، وعيد الفطر الذي يتكرر كل عام، ثم عيد الجمعة العيد الأسبوع للمسلمين يتكرر دائما. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولذلك كان رجل يتردد على كوة في المسجد، فقال له أحد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فذكر له هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصحابة رضوان الله عليهم لم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وإنما كانوا يصلون ويسلمون وهم في أماكنهم، ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين. عبد الله بن عمر الذي كان يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الشيء العادي الذي هو ليس يعني دينا وإنما هو من الأشياء العادية، يحاول يتابعه في أي مكان ذهب ويعرف هذا المكان يروح يمشي فيه، فكان يحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا الرجل الذي يحرص هذا الحرص يصلي ويسلم على رسوله في مكانه، لكن إذا أراد أن يسافر إما لعمرة أو لغيرها ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم على أبي بكر وسلم على أبيه، ثم سافر. إذا رجع من سفره هذا دخل المسجد وصلى فيه ما تيسر له، ثم جاء وسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله، ما دام موجود هنا في المدينة يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. والخير فيما جاء به رسول الله وفيما عمل به السلف رضوان الله عليهم، فعلينا أن نتابعهم. لما نقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كل الذي نعمله هو أن نصلي ونسلم عليه، لا يجوز لنا أن ندعوه ولا أن نطلب منه شيئا، وإنما شفاعته تحل لنا بمتابعته. فإذا تابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وانتهينا عن جميع ما نهانا عنه تحل لنا شفاعته يوم القيامة. إذن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تطلب منه إلا يوم القيامة، ويوم القيامة هو حي بعدما يبعث. يعني لابد أن يتفقه المسلم في دينه. كون نأتي إلى قبر الرسول ونطلب منه نقول أشفع لنا يا رسول الله، هذا ليس مشروعا، ولو كان مشروعا لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم. إنما الشفاعة المطلوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلح لك وتحل لك بمتابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا نتابع الرسول في جميع ما أمرنا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. أما الطلب، أي طلب الشفاعة منه يوم القيامة، فالدليل الموجود في صحيح البخاري وفي غيره أن الله عز وجل يوم يبعث العباد، يوم الحشر والنشر، الناس يبعثون جميعا ويقفون بين يدي الله، لا فرق بين أمير ومأمور ولا بين عالم وجاهل، كلهم واقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. وتدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم حتى يبلغ بأحدهم إلى فمه، يعني منهم أن يكون إلى ركبته إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. نحن نؤمن بهذا، أنت واقف هنا وهذا هنا، أنت عرقك إلى هنا وهذا عرقه إلى الكعب، وهذا ما عنده شيء، هذا كله بأمر الله تبارك وتعالى، وعليك أن تؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف العظيم الذي يطول على الناس يفزعون ويطلبون من يشفع لهم عند الله حتى يقضى بينهم، حتى يفصل بينهم، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه ويقولون ألا ترى ما حل بنا، ألا تشفع لنا إلى الله؟ آدم عليه السلام يعتذر ويذكر خطيئته، قال نهيت عن الشجرة فأكلت منها، مع أنه قد تاب منها وتاب الله عليه. يأتون إلى نوح فيعتذر لأنه دعا على قومه وأهلكهم الله جميعا، وهو لم يدعو عليهم إلا بعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى ترك عبادة تلك الأوثان، 1000 سنة إلا 50 عاما. اقرأوا في القرآن تجدون هذا في سورة العنكبوت، لبث فيهم هذه الفترة الطويلة يدعوهم إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك أمره أن يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يقولون هذا مجنون يعمل سفينة في اليبس في الصحراء، والسفن لا تعمل إلا في الأحواض، يعني في أحواض البحار، بعدما يعملوها يدفوها للماء وتشتغل، لكن في البحر في البر ماذا تصنع فيها؟ هو يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم قال لهم سوف تعلمون ما يأتي بعد ذلك. ثم الله عز وجل أصدر أمره وأعطاه العلامة التي يبدأ بها ذلك المطر وذلك الماء، حتى إذا فارت النور نبع الماء، نزل الماء من السماء ونبع من الأرض. ونسمع لهذه الآية الكريمة التي تعطيك هذا التصور لذلك الوقت، لذلك العمل، لما صار على هؤلاء. الله يقول عز وجل عن السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج كالجبال. أنت الآن تناظر الأمواج في البحر، والله وصف هذه الأمواج مثل الجبال. ونوح نادى ابنه يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم حال بينهم الموج فكان من المغرقين. على الوعد هذا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله عز وجل وعده أن ينجيه وأهله، فقال رب إن ابني من أهلي، وهذه طبيعة البشر، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فالله قال له إنه ليس من أهلك. إذن الصلة بين الإنسان والآخر هي صلة الإيمان، صلة القرابة لا تنفع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل بيته: يا صفية، يا عباس، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. إذن المسلم لا يجمع بينه وبين الآخر إلا الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. نوح عليه السلام اعتذر لأنه قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هو ما دعا هذا الدعاء إلا بعدما علم من الله عز وجل أنه كما قال الله له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. كل الذين آمنوا الذين ركبوا في تلك السفينة، والبقية كلهم أهلكهم الله عز وجل. إذن هو اعتذر بهذا العذر بأنه لا يستطيع أن يتقدم إلى الله عز وجل ويطلب منه الشفاعة لأنه دعا على قومه بهذه الدعوة. وكذلك إبراهيم عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام، ولم يذكر لنفسه ذنبا. عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا يعتذر به، ولكن قال: هذا المقام ليس لي، هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو تلك الشفاعة العظمى، الشفاعة في فصل القضاء، لأنه لا يتقدم لها أحد من الأنبياء جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لا يأتي يشفع مباشرة ويأتي لله يقول اشفع في هذه الأمة، إنما يأتي ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يفتح عليه في الدنيا، فيحمد الله ويدعوه، ثم بعد ذلك السجود الطويل يقال: أرفع رأسك واشفع تشفع. عند ذلك يطلب الشفاعة في فصل القضاء بين العباد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تطلب منه الشفاعة بعد وفاته إلا يوم القيامة، لأنه أصبح حيا موجود وجاءوا يتكلمون معه ويطلبون منه الشفاعة. وإلا لو كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام شيء بعد وفاته لكان في أول لحظة وهو على سريره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين ندفنه، هل يدفن في هذا المكان، هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، ماذا صار؟ لو كان الأمر يمكن يعطيهم النتيجة كان قالوا: يا رسول الله أين ندفنك؟ لكن ما قالوا ذلك، يعلمون أنه مات. ولهذا لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتهدد الناس حينما قالوا أن محمدا توفي، قال: ما يقول هذا إلا المنافقون، ويتهددهم في المسجد ويقول: من يقول هذا القول أضربه بسيف هذا، وما يقول هذا القول إلا منافق. أبو بكر رضي الله عنه كان في السنح، لأنه في صبيحة ذلك اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما طلع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يمرضه، كما نعرف أنه ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، فلما طلع سألوه: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، لأن وجهه صار مشرقا، فظن على أن هذا دلالة على الشفاء من المرض. لكن العباس عمه الذي يعرف، لأن علي بن أبي طالب شاب ما عنده تجارب، فقاله العباس: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذه قضية سأتحدث عنها بعدما ننتهي من السؤال الأول الذي قلته. عمر بن الخطاب أصابته هذه المصيبة وأصابت غيره من المسلمين جميعا، لأن مصيبته مصيبة على العالم جميعا، فما تحمل. لما جاء أبو بكر أبلغه، لأنه رجع إلى السنح يعني إلى العوالي، فلما جاء وصل وعمر تهدد الناس في المسجد تركه ولم يتحدث معه، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الملاءة التي على وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت بأبي أنت حيا وميتا. ثم خرج إلى المسجد، تعرفون الحجرة ملاصقة في المسجد، خرج للمسجد كلم عمر ما التفت إليه عمر خلاص فتركه وبدأ يخطب الناس وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ثم قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فصار الناس يلهجون بهذه الآية كأنهم لم يسمعوها إلا الآن وعمر رضي الله عنه يقول لم يستطع أن يقف على قدميه بل سقط في الأرض لأنه ما خطر بباله هذه الآية حتى ذكرها أبو بكر رضي الله عنه. القضية التي قلنا أن الشفاعة لا تطلب من الرسول إلا يوم القيامة أنه حينما اختلفوا ما الذي حل الإشكال هذا؟ حل الإشكال أبو بكر رضي الله عنه بحديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن هذا الخلاف الذي صار بينهم حل بهذه السنة التي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سحبوا سريره فراشه وحفروا له تحته في المكان الذي توفي فيه. إذن الشفاعة التي نريدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بمتابعته عليه الصلاة والسلام، لا تخالف أمره ولا ترتكب نهيه، وتحبه المحبة الشرعية التي هي المتابعة له عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يحبونه أجل المحبة ويفدونه بأنفسهم وأموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نسمع ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته في كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وبذلك تحل لنا الشفاعة. إذن أنت إذا زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه هذا السلام المشروع ولا تطلب منه شيئا بل تابعه وتتحصل على الشفاعة إن شاء الله يوم القيامة. ولهذا قال في هذا الحديث الذي سبق في ذكر الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية وهذا المقام المحمود هو الدرجة العالية في الجنة التي لا تكون إلا لرجل صالح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ما هي الوسيلة؟ نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية التي وعدته، ثم تقول هذا القول ثم تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن من صلى على الرسول صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني أنت ما تخسر بل تكسب هذا المكسب. صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك عشر صلوات، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما. يعني على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما. ولذلك في الشريعة الإسلامية الله ربط المسلمين بهذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك؟ أنتم تصلون الفريضة والنافلة، ماذا تقرؤون في التحيات؟ ألم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ أنت دائما تصلي عليه في صلواتك سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. ولهذا التعاليم الإسلامية كلها فيها خير، فهذه مرتبطة بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. في صلاتك أنت تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم تصلي وتسلم عليه. إذن علينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما جاء به وننتهي عن جميع ما نهى عنه، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. الله قال في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول بلغ كل ما تحتاجه البشرية، كل ما يحتاج إليه الناس بلغه لهم. ولهذا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور المقصود بها في الدين، لأن الدين كامل. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الصحابي وعظنا موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ثم قال في آخر الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا كل بدعة ضلالة؟ لأن الدين كامل، فلماذا تبتدع من عند نفسك؟ ما عليك إلا أن تطبق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون جميعا أننا لن نستطيع أن نقوم بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمك لأمور كثيرة. الصوم للمسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأن يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين، وأن يصوم في عاشور، وأن تصلي الليل ما استطعت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدماه، ولما قالت له عائشة لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن هذه الأعمال التي يريد يقوم بها المسلم موجودة كلها، ما تأتي بشيء من عند نفسك. الصلوات الإبراهيمية، الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. نسمع هذا التعليم من الرسول للصحابة، هم سألوا والرسول علمهم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل فيه صلاة أعظم من هذه؟ هذه الصلاة الإبراهيمية. تجدون أهل البدع يقولون الصلاة اللي هي وضعها كذا والصلاة اللي وضعها كذا، ولو الورد الفلاني اللي وضعه كذا، ولو قرئ على ماء البحر لا أصبح حلوا كما يقولون. كلام يعني من أصحاب البدع والخرافات، يتركون المشروع ويذهبون للممنوع، والنفس دائما تتوق إلى الشيء الذي تمنع منه. فينبغي للمسلم أن يعمل بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلصت مما فيها وأردت تعمل شيئا لن تستطيع أن تؤدي ما طلب منك شرعا. الصوم موجود، الزكاة موجودة، الصدقة موجودة، كل شيء، الذكر. والله عز وجل قال في كتابه في باب الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تجدون في بعض البلدان عند بعض الشيوخ يعملون وظيفة، يعني وظيفة للذكر، ويطلبون من الناس أن يحضروا في ذاك الوقت لأداء هذه الوظيفة. قد لا يتيسر لك يا أخي، ما عندك لا سيارة ولا عندك حتى بسكليت تروح عليه في هذا الوقت المحدد. معنى ذلك إذا لم تحضر فاتك هذا الذكر وحرمت هذا الأجر العظيم. الله قال لك هذا القول الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما في حاجة أن تذهب إلى شيخ ويقول كلمة وأنت ترد عليه. ما ينبغي أن نعقد هذه الأمور السهلة الميسرة. هذا الدين كله يسر، وكله فيه السماحة، وكله فيه ما يحتاجه المسلم، لكن الناس يذهبون إلى الأمور الأخرى التي ينبغي لا يذهب إليها المسلم. إذن بعد زيارتنا والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الأماكن التي يمكن أن تزار؟ عرفنا التردد أنه لا يجوز، وجاء في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا. من الأماكن التي تزار في المدينة وينبغي أن نعلم أن زيارتها مشروعة في المدينة وفي غيرها، وهي المقابر. قال رسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول. الرسول نهاهم في بداية الإسلام لأنهم كانوا يعبدون القبور، اللات والعزة ومنات وغيرها من القبور والأصنام الموجودة التي يعبدونها، فنهاهم عن زيارة القبور خشية أن يبقوا على ما هم فيه. فبعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك العمل الذي كانوا يعملونه مع أصحاب القبور كله شرك، لأنهم لما يأتوا إلى صاحب القبر ماذا يطلبون منه؟ يطلبون منه الشفاء للمريض، يطلبون منه النصر على الأعداء، يطلبون منه نزول المطر. هذه كلها، وكما تذكرنا في سورة نوح ودا ويغوث ويعوق وينسر، ونسر هذه أسماء رجال صالحين ماتوا فسول الشيطان للناس وقال اعملوا لهم تماثيل حتى إذا رأيتموهم تتذكرون عبادتهم. يعني هذه الأسماء الخمسة موجودة في سورة نوح هي أسماء رجال صالحين كانوا يعلمون الناس ويعظونهم ويوجهونهم، ماتوا في فترة متقاربة فحزن الناس عليهم. فجاء إبليس وإبليس نفسه طويل، سياسته طويلة، ما يستعجل على النتيجة في نفس الوقت. قال لهم انصبوا لهم تماثيل على صورهم حتى إذا رأيتموهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. عملوا ذلك واستمر الجيل الكامل الذي يعرف هذه لماذا نصبت. فلما مات هذا الجيل كله انقرض، وكما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري فنسي العلم. ما هو العلم الشرعي؟ نسي العلم لماذا نصبت هذه التماثيل، يعني هي نصبت للتذكر. فلما نسي العلم جاء إليهم وقال إن أباكم إذا جاءهم العدو استنصروا بها، وإذا تأخر المطر استسقوا بها، وإذا إنسان له مريض جاء يستشفي بها، فعبدوها من دون الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس في بداية الإسلام ألا يزوروا القبور مطلقا، فلما اطمأن إليهم وعرفوا أن هذا شرك وأنه لا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ أولا كنا نقول نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، نطلب إنزال المطر، دفع العدو، شفاء المريض، الآن نزور ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، لكن ينبغي أن نتفقه فيها. أولا الموت انقطعت أعمالهم وهم مرتهنون بأعمالهم، ما لهم إلا ما قدموا، إذن هم في حاجة إليك أنت وأنت لست في حاجة إليهم. ولهذا قال ندعو لهم يغفر الله لكم، نحن دعونا لهم، فما نأتي نطلب منهم أن يعطونا شيئا لأنهم لا يملكون شيئا، قد انتهت أعمالهم. إذن لما نزورهم ندعو لهم، إذن تستفيد من دعائك وهم يستفيدون من دعوتك وأنت تنال الأجر بذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إذن دعوت لهم استفدت أجرا وهم استفادوا من دعائك. هذه الزيارة المشروعة. بقي ما يسمونه كثير من الناس نقرأ لهم الفاتحة، نقرأ الفاتحة، اسمعوا لهذه الفاتحة. الفاتحة هي أم القرآن، القرآن الحمد لله رب العالمين. هذه السورة وغيرها من القرآن لا يجوز قراءتها في المقابر مطلقا. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تجعل القبر أمامك ولا تصلي لها. الأمر الثاني قال في الحديث الذي سمعتم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ قال اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، أما الفريضة فتؤدى في المسجد. فيقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تجعل بيتك مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، بل اجعل بيتك تصلي فيه النوافل وتقرأ فيه القرآن. هذا معناه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن. إذن ما في فاتحة، ما يحتاج تقرأ الفاتحة، تأتي تدعو لهم وتطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم، مثل ما عملنا على الجنازة قبل قليل في صلاة المغرب. هذا الرجل انقطعت أعماله، لم يبقى له إلا دعاء المسلمين، فنحن دعونا له. كذلك الموت في قبورهم تدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا. ما يعمله كثير من الناس إذا جاء الموسم الذي يسمونه المولد وسافروا وشدوا الرحل من بيوتهم ومعهم المماشي والنذور التي أنذروا بها لذلك الولي، ويذهبون يذبحون ويعملون ما يعملون، هذا كله الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك لا يجوز عمله مطلقا. القبور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا تتخذ أوثانا، ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم من الاستجابة لهذا الدعاء أنه أحيط بهذه الجدران عليه الصلاة والسلام ودفن في هذا المكان. هو ينبغي أن نعلم أنه ليس مدفونا في المسجد بل دفن في بيته، يعني ينبغي أن نفهم هذا، لأن كثير من الناس الآن يعملون مساجد على القبور أو يأتون بالأولياء كما يقولون يدفنهم في داخل القبر، ويحتجون على الذين لا يعلمون يقولون شوفوا قبر الرسول في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، كما سمعنا قبل قليل أنهم قالوا أين ندفنه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهو مات في بيت عائشة، في حجرة عائشة، فدفن فيها. ثم بعد ذلك دفن أبو بكر رضي الله عنه، ثم قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، أحد المجوس هو الذي قتله، لأن هذا المجوسي قال قولا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اشتكاه سيده إليه أو طلب منه يعني زيادة في المبلغ الذي يدفعه، قال له، أخبره بالصنعة التي يصنعها، وأنه يصنع رحى على الهوى، بمعنى أن بيده صنعة ويجمع مالا كثيرا، والخراج الذي يدفعه المملوك لسيده على الاتفاق بينه وبين سيده. فلما قال له يعني سيدك لم يطلب منك شيئا كثيرا ما دمت هذه الصنعة بيدك، قال له كلمة: لأصنعن لك رحا يتحدث به الناس. لما قيل له أنه يصنع رحى يمشي على الهوى، يركبه يجي الهوى يمشي عليه، قال هذه الكلمة، عمر رضي الله عنه أدركها وقال: توعدني، يعني توعدني الكلب بهذه العبارة. وراح الناس وخلاص. ثم بعد ذلك جلس يخطط حتى جاء الوقت الذي يستطيع عمل فيه شيئا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج للصلاة وينبه الناس: الصلاة الصلاة للمسجد. فالرجل هذا اختفى في داخل المسجد، وجاء وصار في الصف الأول خلف عمر رضي الله عنه، وعمر بدأ يقرأ وصوته جهوري مرتفع يسمعه الناس. والخبيث هذا بعدما أطمأن عنده سكين قد حدده من جميع الجهات وسمه، جعل فيه سم، ثم انطلق على رسول على أبي بكر على عمر رضي الله عنه فطعنه عدة طعنات. فقال: أكلني الكلب. فقدم الذي خلفه عبد الرحمن، ثم خرج يطعن في الناس يمينا ويسارا حتى قتل 12. ثم واحد من الموجودين معه برنس رماه عليه، لأنه يعني مسكه صار صعب، سكينه في يده وهو محدد من الجانبين، ما هو من جهة واحدة، هنا وهنا. فلما رمى عليه البرنس قتل نفسه، والخبيث نحر نفسه وخلص انتهى. فالشاهد الذي نريد أن نصل إليه هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر حينما سقوه اللبن فصار يطلع من نفس الطعنة، وعرف أنه ميت، وهو عرف ذلك من نفسه، فقال: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، يعني يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين، يعني في البقيع الذي يدفن فيه الناس. وكان ينتظر، فجاء فقال له: أبشر قد أذنت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفس الوقت جاءه شاب، عندنا شباب الظاهر إن شاء الله، جاءه شاب ووقف عنده وأثنى عليه بأعماله التي عملها للإسلام، ثم لما ولى كان ثوبه يخط في الأرض، ثوبه يخط في الأرض، فقال: ردوه علي. فلما ردوه عليه ماذا قاله؟ قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ارفع الثوب هذا، يعني أنقى لثوبك من الوساخات الذي يأتي فيها وأتقى لربك، يعني وعظه في هذه الحالة التي هو فيها، وهو يعظ ويوجه. كثير من الناس تشاهدهم قد لا يقصدون ذلك، لكن صارت عادة، يصلي أمامك والثوب حقه في الأرض واقف ما ترى قدميه، هذا لا ينبغي أن يعمله الإنسان في هذا الشكل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى هذا الشاب في هذه اللحظة. نرجع لحديثنا، فلما جاءه وأخبره بشره بذلك قال له: لا يكتفى بهذا الاستئذان، بل إذا انتهيت، لأنه أولا قال له: قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين، لأني الآن لست بأمير. ثم بعد ما رجع إليه قال إذا انتهيتم وكفنتموني وحملتموني تأتي وتستأذن مرة أخرى، تقف على الباب وتستأذن منها، لأنها ربما أذنت أولا وأنا على قيد الحياة، يعني حياء أو لأمر من الأمور، لكن بعدما أموت تغير الوضع، فتأتي وتستأذن عليها مرة أخرى، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاصرفوني إلى البقيع إلى مقابر المسلمين. فلما جاءوا هي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، فاستأذنوا مرة أخرى فأذنت، قالت كنت أريده لنفسي ولكن أنا أوثر به أبو بكر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا تحقق فيه ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جمع بينهم أيضا في هذا المكان في مكان واحد. الشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مدفونا في المسجد، وإنما كان مدفونا في بيته. لما احتاجوا على التوسعة في زمن عمر بن عبد العزيز عملوا احتياطات، طلاب العلم يكون يرجعون لكتاب اسمه النونية يجدون فيه الوصف لهذه العملية التي عملوها، عملوا جدران مثلثة، بمعنى المثلثات تعرفونها، عملوا جدران هذا في الجهة الشمالية، الآن أنت تصلي زاوية صغيرة لا يمكن أن تتسع للاتجاه إليها، ثم وسعت من هنا ومن هنا، يعني يبدأ بزاوية صغيرة ويبنى الجدار كذا ويبنى الجدار كذا حتى يتلاقى في الجنب الآخر. فأنت إذا كنت من الجهة الشمالية لا يمكن أن تستعمل القبر، لا يمكن، لأنه مدبب هذا بهذه الصورة التي وضعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا دفن في بيته، وصارت التوسعة وعملوا هذا العمل لحاجة المسلمين. ليس في هذا حجة لأحد من الناس بدفن الموتى في المساجد، ليس لهذا حجة لأحد. الذين يقولون مثل هذا القول يلبسون على الناس ويتبعون أهواءهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام. إذن السنة في دفن الموتى أن تكون في المقابر المعدة للموتى. إذا بني مسجد على قبر هذا المسجد هو الذي يزال، لأن الاعتداء من المسجد، هذه قاعدة شرعية، يعني إذا جاءوا جماعة وبنوا مسجدا على قبر موجود فهل ينبش القبر أو المسجد؟ قالوا لا، المسجد هو الذي اعتدى، فهذا المسجد هو الذي يهدم ويبحثوا لمكان آخر. إذا جاءوا بشخص دفنوه في داخل المسجد هذا هو الذي ينبش ويخرج ويدفن بين مقابر المسلمين، يعني ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا وجد المسجد بني على قبر فالمسجد هذا هو الذي يزال ويبنى له في مكان آخر. إذا جاء برجل بجنازة دفنها في داخل المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش ويبقى المسجد كما وضع للعبادة لله تبارك وتعالى. إذن أنت بعدما تنتهي من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه تنتقل إذن للبقيع فتسلم عليهم. كيف تسلم عليهم؟ مثل ما سمعنا قبل قليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تزورهم وتدعو لهم وتتذكر الآخرة، لأن الرسول أعطاك هذه النصيحة بحيث أنك تستفيد منها. تتذكر الآخرة كيف؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في أحد ينكر هذا، لكن ما يدري متى يموت. أنت إذا ذهبت إلى المقابر وسلمت عليهم ستجد في هذه المقبرة أبوك وأخوك وعمك وجارك الذين كانوا يصلون معك في المسجد، الجماعة الذين كنت تتخاصم أنت وإياهم، ستجدهم جاءوا لهذا المكان. معنى ذلك أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. إذا لما ترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تستعد بها لمجيئك لهذا المكان، وهذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان يمشي ينسى أنه سيموت، لكن لما يأتي ويجد هؤلاء يتذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أنه سيموت مثل ما ماتوا، فيعمل الأعمال الصالحة. هذه الزيارة أيضا إذا ذهبنا إلى شهداء أحد نسلم عليهم وندعو لهم بمثل هذا الدعاء. المكان الآخر وهو مسجد قباء، وينبغي أن نعلم أن مسجد قباء هو مسجد القبلتين، والمسجد هذا الموجود الآن الذي أخذ الشهرة كذلك مسجد القبلتين. كيف يكون ذلك؟ في صحيح البخاري أن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فإذا هو مستقبل الكعبة، ونعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات، ثم فرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها خمس صلوات 50 صلاة. لما رجع مع جبريل إلى موسى عليه السلام، لأن الأنبياء أحياء في السماوات، فسأله ماذا فرض عليك ربك، الحديث الصحيح في صحيح البخاري، فأخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة، فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يؤدوا ما طلب منهم. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه أن نعم، فعل به مرة أخرى إلى الله عز وجل، فطلب منه التخفيف فحط عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى صارت 50 5. وموسى عليه السلام والأنبياء كلهم إخوة ينصح بعضهم لبعض، طلب من الرسول أن يعود مرة أخرى حتى في 5 هذه، فقال قد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن عمل بها وحافظ عليها. إذن هذه 5 صلوات فرضت فوق 7 سماوات. نتكلم عن أهمية الصلاة. أركان الإسلام كلها مهمة، أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بذلك. الركن الثاني الصلاة. كل الفرائض من أركان الإسلام، الزكاة والحج والصوم وغير ذلك من الشرائع، كلها ينزل بها جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فدعي عليه الصلاة والسلام ففرضت عليه فوق 7 سماوات، وما ذلك إلا لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، كما في صحيح مسلم. إذن الصلاة لها أهمية في حياة المسلم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني إذا جاءه أمر مهم، قال لبلال افزع بنا إلى الصلاة. كثير من الناس المساكين إذا جاء للصلاة يضيق صدره، يبغى يطير خلاص، يعني 24 ساعة كلها لك، اعمل فيها ما تشاء 24 ساعة. الصلوات 5 كم تأخذ من الإنسان؟ يمكن 1.25 ساعة كلها هذه الصلوات. 23 ساعة أو 24 ساعة كلها لك، اعمل في دنياك ما تشاء. هذه لله تبارك وتعالى. فتجد بعض الناس إذا دخل في المسجد كأنه في قفص، يريد أن يطير. شاهدوا بعد قليل، شاهدوا بعد قليل الصفوف أمامكم، الإمام يسلم قبل ما يأتي بالسلام على اليسرى، فإذا أكثر الناس واقفين خلاص ماشين. لماذا هذا؟ يعني ينبغي للمسلم أن يجعل من حياته لآخرته. هذه الصلوات وقتها قليل وفيها الخير الكثير، فينبغي للمسلم أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات في صبيحة ذاك اليوم ليلة الإسراء والمعراج، نزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه 5 صلوات في أول وقتها. في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلت لنا صلواته عليه الصلاة والسلام بقيامها وركوعها وسجودها وحركاتها وما قال فيها، لم يترك منه شيء كما تعرفونه موجود بين أيديكم. ثم أخبر عن هذه الصلوات أنها لابد أن تؤدى جماعة، والمساجد لم تبنى إلا لذلك، ما بنت لتكون زينة، وإنما بنت للصلوات. الرسول حينما هاجر من مكة إلى المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد، أول عمل بدأ به بناء المسجد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كثير من الناس يتخلفون عن صلاة الجماعة، هو ممكن يصلي في البيت على ما نتهم أنه ما يصلي، لكن هذا المسجد وضع لهذه الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، يعني كل الصلاة عليهم ثقيلة، وهم لا يأتون في الظهر والعصر إلا الناس يشاهدونهم، لأن المنافقون يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يأتون في الوقت الذي يشاهدون فيه. أما صلاة الفجر والعشاء ففي ظلام ما أحد يشوفهم، فأخبر بأن الصلاة عليهم ثقيلة كلها، ولكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء، وقال: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن هذا المتخلف لا يجعل نفسه مثل عمل المنافقين، ما نقول له منافق، لكن نقول أنت لا تتشبه بالمنافقين، لأنهم هم الذين يتأخرون عن هذه الصلوات، لا تكون مثلهم، وإنما عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها. إذا نادى المنادي وقال حي على الصلاة فعليك أن تأتي. ننظر في الإذن للناس في ترك هذه الصلاة جماعة. جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بين بيتي والمسجد حفر وليس لي قائد يقودني. شوف العذر، أعمى وما في قائد يقوده وفي حفر قد يسقط فيها مسكين، فالعذر وجيه، يعني عذره وجيه، أعمى وليس له قائد والطريق بهذه الصورة. فلما ولى دعاه قال له: هل تسمع حي على الصلاة؟ حي بمعنى أحضر، حي على الصلاة. قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. إذن هذا أعمى، والرسول لم يعذره بترك صلاة الجماعة، فكيف للمسلم أن يترك صلاة الجماعة وهو بالصحة الجيدة التي منحه الله إياها؟ أما المريض فعذره معه، معذور من حضور صلاة الجماعة، بل معذور أيضا في أداء الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم حتى يذهب عقله. كثير من الناس لما يمرض يذهب للمستشفى، يعني خلاص تعبان، يقول: أنا بعدما أشفى أصلي. ماذا يدريك أنك لن تقوم من هذا المكان إلا للقبر، وتموت وأنت تارك للصلاة. إذن تؤدي الصلاة قدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ورسول قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن على المسلم أن يؤدي الصلاة على قدر استطاعته، ولا تسقط عنه ما دام عقله موجودا، إذا غاب عقله خلص رفع القلم عنه. مسألة في قضية صلاة الجماعة، الرسول أخبر بفضلها وقال أنها تفضل صلاة المنفرد 27 درجة. أنت في هذه الدنيا لو أنك من البائعين تبيع شيئا وتبعد عن المسجد بكيلو، وقيل لك إذا ذهبت لذاك المسجد أنت تبيع هذا الكتاب 10 دراهم 10 جنيه حسب العملات الموجودة عندكم التي تعرفونها، إذا بعته هنا بدرهم واحد، إذا ذهبت ذاك المكان تبيعه 10 ولا 20، هل سيجلس يبيع هنا ولا سيذهب إلى ذاك المكان؟ ولو كان 2 كيلو سيذهب حتى يبيع. إذن يا أخي أنت صلاتك في بيتك ولو قبلت منك هي بصلاة واحدة، أما في المسجد ف27. إذن على المسلم أن يحافظ على هذه الأشياء، هناك أمور لا تكلف أحدا وفيها الأجر العظيم، فيجب على المسلم أن يحافظ على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه في حياته. أهم شيء في حياة المسلم هي عقيدته، ولهذا الرسول لما نهى عن زيارة القبور خوفا على المسلمين أن يرجعوا فيما كانوا فيه. وزيارة القبور كما قلنا مشروعة، إذا أنت في بلادك لك أن تزور المقابر وأن تسلم على أهلها وأن تدعو لهم، لا أن تدعوهم ولا تطلب منهم شيئا. كل مسلم يعرف هذا، يجب عليه أن يعلم من خلفه. ونقول في الحج منافع كما قال الله عز وجل، ومن أهم المنافع العلم، من أهم المنافع التعلم، يتعلم الإنسان أمور دينه. فينبغي للمسلم أن يستفيد من حجه هذه الأمور، إضافة إلى عفو الله عز وجل عن الحجاج الذين يحجون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طيب إذا رجعنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، نعود للحج شوية. الإنسان يولد ولا شيء عليه، تمكث في هذه الحياة هذه الفترة من حياتك وتؤدي هذه الفريضة، فريضة الحج كتب الله لك أن تؤديها. عمرك 60 70 80، هذه الفترة كلها ارتكبت فيها بعض المعاصي، ما في أحد معصوم إلا الأنبياء، وأما البشر فكلهم يخطئون ويصيبون، وخير الخطائين التوابون. الذي يأتي للحج هو تائب، جاء إلى الله عز وجل ليؤدي هذه الفريضة وهو تائب إليه من جميع الذنوب التي ارتكبها، ويطلب من الله عز وجل العفو فيما حدث منه. سبق أن تحدثت عن شروط التوبة، ولكن نذكر الموجودين الذين لم يكونوا حاضرين في بعض الدروس. التوبة من شروطها أن تقلع عن الذنب الذي أنت تمارسه. إنسان لا قدر الله مبتلى بشرب الخمر، أو بمعاملة بالربا، أو بأخذ المكوس، بأخذ الرشوة، بظلم الناس، بالاعتداء على الناس بلسانه وبيده إذا كان عنده سلطة، هذه المظالم كلها التي يرتكبها الإنسان لا بد أن يقلع عنها، يعني يتركها. قلنا قد تكون هناك حقوق للآدميين وحقوق لله تبارك وتعالى. الله نهاك، نهاك عن الزنا وعن الكذب وعن الغيبة وعن شرب الخمر وعن الزنا وجميع المعاصي، نهاك عنها. فكونك ترتكب هذه المعاصي خالفت أمر الله، والله عز وجل إن شاء يعاقبك بذنبك هذا. ثم هناك حقوق للآدميين، اعتديت عليهم فأخذت أموالهم وتكلمت في أعراضهم، فأنت أول شيء المعصية التي تقارفها تتركها، تعزم على ألا تعود إليها مرة أخرى. الحقوق للآدميين لابد أن تعيدها لأصحابها، إذا كانت عندك سلطة تأخذ أموال الناس بأي وسيلة ترجع لهم هذه الأموال، إذا كنت تتكلم في أعراضهم. العلماء بيّنوا هنا بعض الناس قد يكون طبيعته فيها السماحة، أنت تكلمت في عرضه ببعض الكلام وتريد أن تطلب منه العفو، لا سيما وأنت ذاهب للحج، والعفو تطلبه دائما الذي تعتدي عليه، لكن أيضا في هذه السفرة لابد أن تتخلص من كل ما عليك. بعض الناس إذا جئت تطلب منه العفو في شيء حدث منك ربما يمسك فيك وتأتي مشكلة بينك وبينه، طبيعته هكذا. يعني ما هو من الناس الذين يقولون عفى الله عنك والذي حدث منك ربنا يعفو عنك إن شاء الله ومسامع وأنا أريد الأجر عند الله عز وجل، بعضهم هكذا تكون نفسه، وبعضهم لا، فيه شراسة، عندما تكلمه بهذا الكلام يمكن يمسك فيك ويجيب لك مشكلة. فالعلماء يقولون إذا كان الشخص بهذه الصورة وأنت تعرف طبيعته، فالمكان الذي كنت تتكلم فيه بأن فيه كذا وفيه كذا تأتي لهذا المكان وتتكلم بأن الرجل هذا فيه خير وفيه كذا وفيه كذا، يعني الشيء الذي كنت تقوله فيه تأتي بدلا عنه من الأمور التي هي فيها الخير وتثني عليه في تلك الأماكن التي كنت تتكلم عليه فيها، حتى يسمع الآخرون أن الرجل هذا طيب ولا شيء فيه. أما إذا كان من الناس الذين طبيعتهم السماحة فتطلب منه العفو وسيعفو عنك. أما الأموال فلا بد أن تعاد لأصحابها. أخذت أرضا على إنسان مجاورك في أرض فدخلت عليه في أرضه، أخذت منه مالا بأي وسيلة فلا بد أن تعيد له هذا المال. إن سمح عنك الحمد لله، وإن لم يسمح تعطيه ماله خلاص ما بقي شيء. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: من كان عليه مظلمة لأخيه فليتحلل منه هنا في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، يعني يوم القيامة ما في لا دراهم ولا دنانير. هذه الأموال الموجودة في البنوك، هذه العقارات الموجودة عند المسلم، يوم القيامة يطلع بهذا الثوب إن شاء الله أولاده بس يعطوه كفن طيب ويشفقون عليه. لأن كثير من الأولاد ينبغي أبوه يسحب عنه يمشي، ويرجعون يعملون فيها ما يشاءون. ولهذا عمر أبو بكر رضي الله عنه له نصيحة، ممكن أقرأ لكم كلمة منها. خطب عمر الخطاب رضي الله عنه وقال في خطبته، يقول: أيها الناس، اسمعوا هذه الخطبة الجميلة واسمعوا لما فيها واستفيدوا منه. إنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه. يقول أنتم في النهار وفي الليل تروحون وتمشون، لكم أجل غيب عنكم علمه، ما تدري متى تموت. قد غيب عنكم علمه، ما تدري متى تموت، الآن بعد سنة بعد سنين في هذه اللحظة. إنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، وإن استطعتم ألا يمضي، يعني هذا الأجل، إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا. وإن استطعتم بمعنى أنك تكون في كل أوقاتك تعمل عمل الخير، لأنك ما تدري متى تموت. وإن استطعتم ألا يمضي إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. يعني الإنسان لابد أن يعتمد على الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله هو الموفق. قال: وسابقوا في مهل آجالكم، يعني الآن عندنا مهل في الأجل، ما تدري متى يأتيك، من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال. يأتيك الأجل خلاص ما بقي لك عمل، كما صلينا قبل قليل على تلك الجنازة، انقطعت أعمال ذلك الرجل ولم يبقى له إلا ما قدم. ثم يقول: فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم. اسمع هذه العبارة، إن أناسا نسوا آجالهم، نسوا أنهم سيموتون، وجعلوا أعمالهم لغيرهم، فإياكم أن تكونوا أمثالهم، فإياكم أن تكونوا أمثالهم. ثم ذكر نصائح كلها جميلة من هذا النوع. إذن نحن الآن نسرح ونمرح وفي أجل محدود لا تدري متى يأتي، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرصة وأن يعمل الأعمال الصالحة، حتى أنه إذا جاءه الأجل يأتيه وهو على عمل صالح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فقد يختم لك بالعمل الصالح فتموت في هذه الحالة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا، حجنا، وجميع ما نقدمه لله تبارك وتعالى، وأن يعفو عنا فيما سلف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.